الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنبدأ هذه المحاضرة فنستكمل مدخلنا في مادة التاريخ الإسلامي، وهي عجالة سريعة وإشارات خفيفة جدا للفت الانتباه إلى أهمية هذه المادة التي يعزف عنها ويعرض عنها الكثير من الطلبة فلا يهتمون بدراستها على أهميتها لطالب العلم، بل على أهميتها للمسلم بوجه عام. فالتاريخ هو علم بأحوال الطوائف وبلدانهم ورسومهم وعاداتهم وصنائع أشخاصهم وأنسابهم ووفياتهم إلى غير ذلك. يقول السقوي في تعريف التاريخ: والحاصل أنه فن يبحث عن وقائع الزمان من حيثية التعيين والتوقيت، بل عما كان في العالم. فن يبحث عن وقائع الزمان، الأحداث التي وقعت في الأزمنة التاريخية المتعاقبة من حيث التعيين، تعيين الحادثة، تقول الحادثة الفلانية كانت إيه سنة كذا في المكان الفلاني، حدث فيها كذا، حدث فيها كذا إلى آخره. والتوقيت يعني أوقات حدوث هذه الوقائع، تقول مثلا إيه فتح صلاح الدين بيت المقدس في سنة إيه كذا أو في شهر إيه كذا وفي الوقت إيه الفلاني. قال: بل عما كان في العالم، يعني بوجه عام من أحداث ووقائع وبلدان وما إلى ذلك. طبعا دراسة التاريخ قد يكون فرضا، قد يكون إيه فرضا من حيث الحكم، ولكنه فرض على الكفاية. فرض على الإيه؟ الكفاية. أنت عارف أن الفروض نوعان: فرض على التعيين وفرض على الإيه؟ الكفاية. الفرض على التعيين يعني ينبغي أن يقوم كل إنسان به بإيه؟ بعينه. يعني مثلا الصلاة فرض على العين ولا على الكفاية؟ على الأعيان، صحيح؟ يبقى كل إنسان ينبغي أن يصلي لإيه؟ لنفسه، ولا يسقط عنك الصلاة أن صلى إيه؟ غيرك، بل لابد أن تصلي أنت إيه؟ لنفسك. فدراسة التاريخ وإن كانت ليست فرضا على الأعيان، ولكنها فرض على الإيه؟ على الكفاية. إن قامت بها طائفة من الأمة تسقط عن الباقي، ولكن ليس معنى هذا ألا نستفيد جميعا بأعياننا من الإيه؟ من التاريخ، وإنما التخصص الإيه؟ التخصص في دراسة الإيه؟ التاريخ. نعني بذلك الإيه؟ التخصص في دراسة التاريخ، هذا فرض على الإيه؟ على الكفاية. أما الاستفادة فينبغي أن يستفيد المسلمون جميعا من التاريخ الإسلامي، ذلك أنه ذاكرة هذه الأمة، بل ذاكرة جميع الأمم. تاريخ الأمة هو ذاكرتها. فقد يكون التاريخ فرضا عليه الكفاية كتعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما صح من سير الأنبياء والصحابة ورجال الحديث. وهناك صنف من التاريخ محرم. صنف إيه؟ محرم، ماشي؟ يبقى في صنف يجب عليه على الكفاية، وفي صنف إيه؟ لا ينبغي تعلمه ولا ينبغي الخوض فيه ولا ينبغي الخوض إيه؟ فيه. وقد ذكر السخاوي أصناف المجالات التاريخية غير الجائزة، غير الإيه؟ الجائزة. ومن ذلك ذكر الخرافات المنسوبة إلى الأنبياء، ذكر الإيه؟ الخرافات المنسوبة إلى الإيه؟ الأنبياء. يعني مثلا يأتي بعض الوضعين ويكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون أشياء إيه؟ لم يقول، وقصص إيه؟ لا تصح، بل قصص تخالف أصول الدين وفروع. فهذه لا ينبغي دراسة هذه القصص ولا اعتبار أنها حقائق إيه؟ تاريخية. وكذلك سائر الأنبياء، خلاص، فهذه هذا القسم من التاريخ ما ينبغي دراسته وما ينبغي الخوض فيه إلا على سبيل التحذير. إلا على سبيل إيه؟ التحذير. يعني ربما يدرس طالب العلم وربما يدرس العالم وربما يدرس المسلم بعض العلوم الباطلة من أجل التحذير منها وليس من أجل الاستفادة منها أو من أجل إقرارها، وإنما يدرس هذه العلوم من أجل ردها، من أجل ردها. لذلك تجد أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قد درس علوم المنطق وعلوم الكلام والفلسفة من أجل الرد على أصحابه، بل درس أصول الديانات الأخرى غير الإسلام أيضا من أجل الرد على أصحابها وليس من أجل الإيمان بها أو من أجل اعتمادها على أنها حقائق ثابتة. يبقى إذن ذكر الخرافات المنسوبة إلى الأنبياء ولا سيما إلى نبينا صلى الله عليه وسلم هذا لا يعد من دراسة التاريخ النافع، بل هو تاريخ محرم لا تنبغي دراسته إلا على سبيل التحذير أو التنبيه فقط. كما أن بعض العلماء قد أو كثير من العلماء طبعا درسوا الأحاديث الموضوعة والأحاديث الباطلة بغرض بغرض التحذير منها، بل كان بعض أهل العلم يحفظ الأحاديث الموضوعة، يعني يبذل جهدا كبيرا في حفظ هذه الأحاديث الضعيفة الموضوعة من ذلك، ليس من أجل أنها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو ليس من أجل أنها صحيحة، وإنما من أجل أن يعرف السقيم من من الصحيح وأن يحذر منها وأن يحذر الناس من العمل بها. الصنف الثاني من التاريخ الذي لا ينبغي دراسته ولا ينبغي الخوض فيه البحث فيما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم، لأن ذلك مفض الوقوع فيه. اللي هي بقى تعرف طبعا وضع على الصحابة صلى الله عليه وسلم وضع على الصحابة رضي الله عنهم الكثير من الروايات الباطلة والروايات المكذوبة، لا سيما من أبي مخنف وغيره، كان رجلا شيعيا محترقا، ومعلوم أن الشيعة يبغضون الصحابة رضوان الله عنهم، بل يكثرون الصحابة ويدعون أنهم كانوا أي الصحابة أهل ردة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وضعوا في ذلك الروايات المكذوبة والروايات الباطلة فيما حدث بين الصحابة في الفتنة، ومن أن بعضهم كان يسب بعضا، ومن أن بعضهم كان يسفه من بعض، وطبعا أكثر من وضع الروايات على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلى الصديق وعلى عائشة وعلى حفصة وعلى غيرهم من الصحابة الأبرار. ولذلك فهذه الروايات ينبغي أن ترد خلاص، ولا ينبغي أن تعتمد أو أن تدرس على أنها من القصص التاريخية الثابتة. البعض للأسف الشديد كما ذكرنا في الحضارات السابقة حاطب ليل، حاطب ليل، أي رواية تقابله يبقى من التاريخ يعتمد، أي رواية تقابله سواء كانت ضعيفة أو موضوعة أو باطلة لا ينظر في السند، ربما لأنه ليس أهلا للنظر في السند وليس أهلا للتحقيق أو لأنه صاحب هوى، صاحب هوى. لذلك تجد أن المشرقين وأن أذنابهم وأن أتباعهم قد اعتمدوا على الروايات الضعيفة، اعتمدوها أنها ثابتة وأنها حقائق تاريخية، وكانوا يعتمدون في ذلك على ما يسمى بالمنهج العقلي. المنهج العقلي يقول لك أنا ليه مخ، فالرواية دي عجباني أقبلها، مش عجباني أردها، هذه الرواية توافق هواي أعتمدها، لا توافق هواي فلا أعتمدها. ولذلك للأسف الشديد قد تربى على أيدي هؤلاء المستشرقين للأسف الشديد جدا مدرسة علمانية في عالمنا الإسلامي، واستقوا أفكارهم حتى إن طه حسين قد تلقى نظرية خبيثة من المستشرق اليهودي المشهور مارجوليوث. هذه النظرية بتسمى نظرية الانتحال، نظرية الانتحال التأليف، يعني بيقول لك ان القرآن ده منتحل، يعني منتحل يعني الصحابة ألفوه يعني او الرسول صلى الله عليه وسلم ألفه، وان القرآن ده كان مرحلة قبل الشعر، فلما تطور الامر صرنا الى الشعر، يعني القرآن الاول بعدين الشعر. طب هو عاوز يقول ان القرآن الاول بعدين الشعر؟ قال لك ان المسلمين دول ألفوا القرآن ثم تطور الامر بقى للشعر الجاهلي، فارتقوا في البيان حتى بلغوا مرتبة الشعر، وبعدين جابوا بقى الشعر عشان يخدموا به القرآن الكريم، طبعا معلوم ان الشعر الجاهلي قبل القرآن ولا بعديه؟ قبل القرآن. فما بقى تستشهد على معنى لغوي مثلا في القرآن من الشعر الجاهلي لإثباته المعنى اللغوي، فمعناه ان الشعر سابق على القرآن. هو قال لك العكس اللي حصل، وإن القرآن ده كان مرحلة متأخرة، مرحلة يعني إيه بدائية، والشعر كان إيه مرحلة إيه متقدمة. هذه النظرية الخبيثة تبناها مستشرق خبيث مشهور يسمى إيه مارجوليوف، اللي هو صاحب نظرية الانتحال. وهو يعني بذلك كله يا جماعة الطعن في إيه؟ الطعن في القرآن، والطعن في هذا إيه في هذا الدين، وتربى على يديه تحصين وغيره من أتباع هذه المدرسة إيه العقلية. لذلك أصحابها كانوا يعتمدون على إيه الهوى إن صح التعبير، مش العقل حتى، الهوى. هو عاوز إيه فكرة معينة، عاوز يطعن في الدين خلاص، فأقول لك والله إيه أنا وأنت إن اتفق إن إحنا نتبع المنهج العقلي، إلا العقل بتاعنا إيه يقبله نعتمده، ما يقبلوش يبقى إيه نرده. طبعا معلوم أن المسلم يحركه الشرع وليس ليه وليس العقل، لأن العقل يا جماعة شيء ثابت ولا متغير، شيء متغير صح، فعقلي غيره عقلي غير عقل هذا وعقل إيه هذا. أما الثابت إيه الشرع خلاص، والعصمة لليه العقل للوحي للوحي خلاص. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. طب هل العقل معصوم من الخطأ؟ طبعا لا، يخطئ العقل يا جماعة يخطئ. لذلك فهم يحاولون هدم الدين من خلال إيه اتباع المنهج العقلي الذي يؤدي بهم كما يزعمون إلى قبول بعض الروايات ورد بعض الإيه الروايات الأخرى حسب أمزجتهم وعقولهم. يبقى من أصناف التاريخ التي لم ينبغي التعمق فيها مسألة إيه ما جرى بين الصحابة، وعقيدتنا نحن أهل السنة ونسكت عما شجر إيه بينهم، نترد على الصحابة أجمعين ونعلم أنهم كانوا أهل تأويل وأهل علم وأهل فضل خلاص، ونسكت عما شجر إيه شجرة بينهم، تلك فتنة سلمت منها أيدينا فلتسلم منها إيه ألسنتهم. ربما الإنسان لا يشترك فتنة معينة وتسلم يده منها، لكن يخوض فيها بإيه بلسان، وربما أضر أكثر مما انقضى بإيه بيده. النوع الثالث من أنواع التاريخ التي لا ينبغي أن تدرس أو يتعمق فيها البحث عما جرى أو فيما جرى من الأكابر. يعني مثلا يا جماعة بعض الصحابة أصاب حدا بعض شرب الخمر حصل، البعض وقع منه القتل الزنا صح كده، وإن ديت لحكمة ربانية ليه كي تطبق التشريع، كي يطبق التشريع فيصل إلينا مطبقا تطبيقا عمليا فنستطيع أن نستفيد وأن إيه نتعلم. البعض بقى ده بيتخذ ده ذريعة للطعن في بعض الصحابة أو للطعن في بعض العلماء أو في بعض الأكابر، فنحن مأمورون أن نسكت عما جرى من الإيه من الأكابر من بعض المخالفات التي وقعوا فيها، كما سوف نذكر في نهاية المحاضرة أمثلة لذلك. أيضا عدم البحث في مساوئ السابقين ويا جماعة ومثالبهم. البعض له طريقة الغراب، طريقة يا جماعة الغراب، الغراب يطير في السماء، يطير الغراب في السماء بيطير صح كده، طيب والحمام بيطير في السماء بيطير، طيب الغراب بيسقط على الأرض بينزل يعني على الأرض بينزل، والحمام نفس القصة، لكن سقطة الغراب تختلف عن سقطة الايه الحمام. الغراب لا يسقط إلا على خبيث، أما الحمام فيسقط على ايه طيب، حب قمح ذرة شعير حاجة حلوة صح كده، العصافير نفس القصة تاكل الفاكهة عنب بتاع حبوب حاجات كويس، إنما الغراب يسقط على ايه يسقط على الدود على الجيف حاجة ميتة فلذلك بعض الناس يتقممون ويسقطون سقطات الخبيث، يعني لا يفتش في التاريخ الا عن ايه الخبيث، جوانب الخلاعة جوانب الايه المجون، كما تكلمنا قبل ذلك عن واحد زي ابي الفرج الاصفهاني صاحب كتاب الايه صاحب كتاب الاغاني قلنا بنى هذا الكتاب على 100 ايه اغنية او 100 مقطع شعرية يعني كانت تغنى وسماه الايه الاغاني، تجد فيه من المثالب والخنا والفجور والخمريات وما إلى ذلك مما شحن بها كتابة، وكان هذا الرجل رجلا شيعيا شيعيا محترقا، لذلك فلا خير في هذا الكتاب، وهو في الأساس كتاب أدبي وليس كتابا تاريخيا، إنما شحنه بالإيه؟ ببعض الحكايات التاريخية التي وضعها في هذا الكتاب الذي يشع منه المجون والخلاعة وذكر الخمريات وما إلى ذلك من مثالب. يبقى أول حاجة لنذكر الخرافات المنصوبة للأنبياء ونبحث فيها، لا نخوض فيما جرى بين الصحابة، لا نخوض فيما وقع من الأكابر أصحاب الفضل وأهل العلم من هنات وزلات، لا نفتش عن مساوئ السابقين ومثالبهم ونبرزها، حتى أن البعض يصور التاريخ الإسلامي كأنه تاريخ إيه؟ الجواري والخمريات والخمور والشعراء الماجنين والسلطان قاعد بقى كده وقبهة الفخفخة، فبيشوه التاريخ. يشوه ليه؟ يعني مثلا عندما يذكر هارون الرشيد صور ايه في مخيلتك؟ قاعد كده بقى والجواري حواليه وبيهزره واللي بيغني واللي بيرقص، طبعا الكلام فارغ. طبعا لا شك ان هذا من التزوير، من تزوير الايه؟ من تزوير التاريخ، لان هدم تاريخك في مخيلتك يولد منك شخصا ضعيفا لا اصول له، لا ايه اصول له. الانسان يا جماعه ينطلق من اصول، ينطلق من ايه؟ من اصول، وينطلق من تاريخ تليد ومن اصل ماجد ينبغي ان يكون حافظا له ودافعا له الى الايه؟ الامام. فهو يحاول ان يهدم الرمز في حياتك، يقول لك انت اسلفك كانوا ايه؟ ماجنين خلعاء، كي تكون تابعا لمن؟ كي تكون تابعا له، كي تكون تابعا إيه؟ له، ولست تابعا لدينك أو لتاريخك الشريف. طيب أنا أذكر في عجالة طبعا، وهذا من باب فتح الشهية على تعلم التاريخ وليس من باب المدخل الحقيقي لإيه؟ لدراسة التاريخ، فلا وقت إيه؟ لأن نستوفي ذلك في هذه العجالة. فهناك بعض الأمور ننبه عليها طالب علم التاريخ. أولا ينبغي له أن يراعي الأهم فالمهم في تعلمه. عندما جماعة تتعلم أي علم ومنها التاريخ ينبغي أن تراعي الإيه؟ الأهم فالمهم. إيه الفرق بين الأهم والمهم؟ الأهم دي أفعل تفضيل، والمهم أقل من الإيه؟ من الأهم. المهم أقل من الإيه؟ من الأهم. ماشي؟ يعني مثلا حضرتك ايه هتقع في بير، تفهمني؟ اما تقع ناحيه اليمين في البير وتموت، واما تقع ناحيه الشمال في طينه وهدومك تتعاص. ماشي؟ فانت طبعا عشان هدومك تتعصي والجلابيه بيضه ولسه متشطف والدنيا رايقه يعني، وبعدين الشعر هيتنكش بقى ومشكله، فتقول انزل في البير احسن، البير ناشف من تحت. ماشي، بس هتموت. فاحنا هنا بنقدم ايه؟ اعلى المصلحتين. اعلى الايه؟ المصلحه. ايه الاهم؟ انك تعيش، حتى لو بطين مش مشكله بس تعيش، صح كده؟ لكن تموت وتقول لي عشان المكان نظيف ما ينفعش كده. فنراعي الايه؟ الاهم فالايه؟ فالمهم. في اي علم، في اي علم ما تجيش تخش على علم كده من العلوم تبحث في نوافل هذا العلم، في نوافل ايه هذا العلم، وتترك اصول هذا العلم، وتترك ايه اصول هذا العلم، بل ينبغي أن تهتم بدراسة إيه؟ أهم المهمات في هذا العلم، ثم تنتقل إليه للأشياء إيه؟ الأقل إيه؟ أهمية. قال ابن عباس القطان للإمام أحمد رحمه الله: أشتهي أن أجمع حديث الأنبياء. فقال أحمد: حتى تفرغ من حديث نبينا صلى الله عليه وسلم. يعني أنا عاوز أجمع بقى أقوال موسى وأقوال داود وسليمان ونوح وصالح، أشوفهم كده قالوا إيه الأقوام هم وبرضو هديهم كان عامل إزاي، نستفيد. وإحنا بنبحث في أقوال حد يعني مش كويس، ده أنبياء الله ورسل صفوة الخلق. ماشي؟ طب هو كلام الأنبياء مهم؟ مهم، صح كده؟ طب الأهم بالنسبة لنا كلام نبينا نحن أم كلام غير من الأنبياء؟ لا، كلام مين؟ كلام نبي، شريعة مين؟ نحن مخاطبون بهذه الايه؟ الشريعة، والتي من ضمنها الإيمان بالأنبياء. لكن الإيمان بالأنبياء يا جماعة إيمان إجمالي التفصيلي، إيمان إجمالي، إنما الإيمان بهذه الشريعة إيمان إيه؟ تفصيلي. يعني أنت تؤمن بشريعة الإسلام وبنبينا صلى الله عليه وسلم إيمان إيه؟ تفصيليا. خلاص في أحكام في البيع، في الشراء، في الزواج، في الطلاق، في العبادات، في سائر المعاملات، في أحكام تؤمن بها إيمانا إيه؟ تفصيليا. إنما تؤمن بالأنبياء إيمانا إيه؟ إجماليا، إيمانا إجماليا. ماشي؟ إذن ينبغي أن نراعي الأهم فالإيه؟ فالمهم. فهذا الرجل قال لإمام أحمد أشتهي أن أجمع حديث الأنبياء. قال له أول حاجة تعمل إيه؟ ابدأ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ما تخلص يا عم ها؟ الأربعين خمسين ألف حديث ولا صحه ها؟ تدرسهم وتعرف أحكام الحلال والحرام والمكروه والمباح وقصة دي كلها ها؟ وتعمل بهم ها؟ وتبقى فاضي كده خلاص ما عادش بقى في حاجة ها؟ بقابلني يعني بقى اجمع بقى حديث الايه؟ الأنبياء. طيب، وسأل رجل الإمام مالك عن زبور داود، هذا الكتاب الذي نزل على مين؟ داود. فقال له ما أجهلك، ما أفرغك، أما لنا في نافع عن ابن عمر عن نبينا صلى الله عليه وسلم ما يشغلنا بصحيحه عما بيننا وبين داود؟ أنت عارف يا جماعة من ضمن السلاسل الذهبية إيه؟ مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، دي سلسلة ذهبية، سلسلة مالك الذهبية دي. مالك عن مين؟ عن من نافع؟ نافع، مش عارفين نافع، مش عارفين الضرر بس نافع يا جماعة. هذا مولى عبد الله بن عمر. تعرف عبد الله بن عمر كان له ابن يسمى ايه؟ سالم، وكان له مولى يسمى ايه؟ نافع. فاختلف اهل العلم من اثبت النسب ابن عمر. البعض قال لك ايه؟ مالك، والبعض قال ايه؟ سالم. مالك سالم ابنه، ونافع مولاه. نافع ايه؟ مولاه. وطبعا الراجح ان مين؟ ان نافع اثبت من مين؟ من سالمين. طبعا هما الاثنين ايه؟ جبال يعني، خلاص. لكن نافع اللي هو المولى الراجح ان هو اثبت في مين؟ في عبد الله بن عمر. وان كان سالم طبعا جبل ايضا من الايه؟ من الجبال في ابيه. فمالك بيقول لهذا الرجل خلاص، قال له ايه؟ اما لنا في نافع عن ابن عمر عن نبينا صلى الله عليه وسلم ما يشغلنا، يعني اما لنا في جمع سنة نبينا بالأحاديث الصحيحة وإثباتها والعمل بها، ما يشغلنا عن البحث في إيه؟ في كتب بقى اللي نزلت على داود أو على موسى أو على عيسى أو على غيره من الأنبياء أو على غيره من الأنبياء. يا جماعة في اتصال في السند بيننا وبين داود؟ من حدثك عن داود؟ أنت في بينك وبينه مفاوز، في بينك وبينه ايه؟ قرون. خلاص خلاص. والكتب التي نزلت عن الانبياء السابقين لم يتعهد رب العالمين بايه؟ بحفظها. اما الكتاب الذي نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد تعهد الله عز وجل بايه؟ بحفظه. وايضا يدخل في ذلك حفظ السنه. حفظ يا جماعه السنه، لاننا مخاطبون بالوحيين اللي هما الايه؟ القرآن والسنة. القرآن والايه؟ والسنة. لذلك فهذا الله عز وجل هذه الأمة إلى علم الإسناد، علم الايه؟ إسناد، علم الرجال، علم العلل، للنظر في الايه؟ في الرواة، وتنقيح هذه ايه؟ السنة، لأنها يا جماعة إحدى الوحيين أو أحد الايه؟ الوحيين، القرآن والايه؟ والسنة. أيضا تنبيه آخر، أهمية اختيار الجوانب المشرقة، أهمية اختيار الايه؟ الجوانب المشرقة في التاريخ، وترك ما لا ينفع، وترك ما لا ينفع. قال ابن الجوزي رحمه الله: وإنما أنقل عن القوم محاسن ما نقل، ولا أنقل كل ما نقل، إذ لكل شيء صناعته، وصناعة العقل حسن الاختيار. طبعا يا جماعة ابن الجوزي كان من المؤرخين، صاحب كتاب المنتظم، ابن الجوزي كان من ايه؟ من المؤرخين ولا كتاب في التاريخ. كتاب المنتظم هذا كتاب التاريخ الذي صنفه ابن الجوزي رحمه الله. فبقول لك ايه؟ وانما انقل عن القوم محاسن ما ايه؟ ما نقل. الاكاذيب بقى، الاباطيل، الاضاليل، الترهات، الاكاذيب، هذه الكلام لا انقلها، وانما انقل ايه؟ محاسن ما نقل. ولا انقل كل ما ايه؟ كل ما نقل، اذ لكل شيء صناعته وصناعة العقل حسن الايه؟ الاختيار. انت قاعد كده في مجلس من المجالس، حافظ ايه؟ اكاذيب كتيرة جدا، ها، واساطير كتيرة جدا، وحافظ ايه؟ شيء نافع، حافظ الايات بتفسيرها، تحفظ احاديث بتفسيرها وتوجيهها، احكاما شرعية، فتذكر ايه؟ افضل ما تعلم ولا اخبط ما تعلم؟ افضل ما تعلم. لان جماعة الناس ليسوا على عقل واحد، ليسوا على عقل ايه؟ واحد، وقدراتهم على التمييز بين الصحيح والضعيف ليست ايه؟ واحد. البعض بيسمع منك حكاية، خلاص انت حكمت عليها بالضعف، انت حكمت عليها بالايه؟ قلت وهذه حكاية لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، يعني هو ما افتكرش ايه؟ الحكم، افتكر الايه؟ الحكاية. او بعد سنتين ثلاثة قال والله ده انا كنت سمعت حكاية عن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كذا كذا كذا، ونسي الايه؟ الحكم، وذكر الايه؟ القصة بدون ايه؟ بدون تضعيف ولا تزييف. وبعد واحد تاني يسمعها يذكرها يقول لك ده قصة جميلة، ده حلوة، ها، وتنتشر الأكاذيب والايه؟ والأباطيل. لذلك نسكت عن الباطل، اذكر الحق فينتشر، ولا تذكر الباطل فيندثر. اذكر الحق فايه؟ ينتشر، ولا تذكر الباطل فايه؟ فيندثر. طبعا دي جماعة صناعة إعلامية، صناعة إعلامية يتبعها الإعلاميون المحدثون. ممكن يجيب لك فكرة أول ما تسمعها تبطل على نفسك بالضحك، إيه ده؟ إيه الأشياء العبيطة دي؟ ها؟ وده يكرر سنة اثنين ثلاثة، ها؟ الإعلام يتكرر لغاية إيه؟ إما ناس إيه؟ تثبت فيها وتصدق، وبعد كده إيه؟ تصدق. أنت عارف الإنسان الذي يكذب حتى يصدق نفسه هو ده، ماشي؟ يعني واحد عنده عقدة نفسية قصير، ها، متعد ان هو ايه؟ قصير، فيقول له والله قول له انا طويل طويل بس، يعني ها، اذا انه يقول لنفسه انا طويل طويل طويل، ها، شهر اثنين ثلاثة يصدق ان هو ايه؟ طويل، ضحك على نفسه، بيصدق ايه؟ نفسه. ليه؟ تكرر الامر، تكرر الامر ايه؟ تكرر. فالاشياء يا جماعه التي تتكرر، تتقرر الاشياء التي تتكرر بالكاف، تتقرر بالايه؟ بالقاف، يعني تقرر فين؟ في النفس وفي الايه؟ وفي العقل. فنحن نركز عن الجوانب المشرقة والأشياء النافعة في الايه؟ في التاريخ، خلاص، ونذكرها للايه؟ للناس، حتى ترسخ في أذهانهم. أيضا من الوصايا لطالب علم التاريخ، لابد من معرفة كلام العلماء الثقات في المراجع التاريخية قبل الاعتماد عليها والنقل منها. لابد من معرفة كلام العلماء الثقات في المراجع التاريخية قبل الاعتماد عليها والنقل منه. يعني مثلا تروح انت ايه؟ تنقل عن كتاب نهج البلاغة المنسوب لمين؟ لعلي بن ابي طالب، خلاص، ولا تصح نسبته لمين؟ لعلي. ابتدت عمدة عند الشيعة، خلاص، عمدة عند الايه؟ الشيعة. وانت ايه؟ طبعا الكتاب اسلوب ادبي كده ايه؟ رائق كده وحاجة جميلة كده، والفاظ طبعا مش فاهم فيها حاجة، طبعا مش فاهم معنى الكلام، بس شكله كده حلو، سجع كده وايه وحاجات كده، وها حاجات حلوة كده، ها، وتنقل في عن علي رضي الله عنه انه قال كذا وقال كذا وقال كذا، وهو لم يقل، وهو ايه؟ لم يقل. اذا لابد من معرفة كلام العلماء على المراجع الايه؟ التاريخية، حتى لا تنطلي عليك الاكاذيب. اما يكون كتاب مثلا مالف واحد شيعي هيقول لك ايه؟ هيدس الايه؟ السم في البصل، ما عندهمش عسل خالص. كتاب نهج البلاغه، نهج يعني طريق. يقول السخاوي في ذلك عن كتاب التوابين لابن قدامه رحمه الله، قال فيه اشياء ما كنت احب له ايرادها خصوصا وأسانيدها مختلة. السخاوي يا جماعة، السخاوي متأخر، السخاوي ايه؟ متأخر، تلميذ ابن حجر. يقول عن ابن قدامة رحم الله الجميع، وقد صنف كتابا يسمى بكتاب التوابين، يقول فيه أشياء ما كنت أحب له إيرادها، ما كنتش أحب أنه يجيبها فين في الكتاب ده، لا سيما وهذه الأشياء إيه؟ أساندها إيه؟ مختلة يعني ضعيفة لا تصح. طبعا يا جماعة القاعدة عند المحدثين، من أسند لك فقد أحالك، من أسند لك فقد إيه؟ يعني أنا قلت لك إيه؟ حدثني خالد عن مصطفى عن إبراهيم وذكرت خبرا، خبر ظاهر البطلان، ها؟ طيب تقول لي أنت كذب؟ تقول لي أنت كذب؟ لا، ليه؟ إنما حدثتك بالإيه؟ بالسند، وأنت عارف إن خالد ده كذاب، ها؟ ومصطفى دوت يعني مجنون، والثالث إيه؟ معتوه، فبالتالي سوف ترد الخبر، لكن لا تكذبني أنا، لا تكذبني أنا ليه؟ لأنني نقلت الخبر بالإيه؟ بالسند، أحلتك على دراسة الإيه؟ السند، والله السند أهو، ده اللي قالوا لي، أنت بقى أنظر فين؟ في السند، ده كذاب، ده صادق، ده بيهم، ده بيهمشي، ده راجل حافظ، ده راجل إيه؟ مغفل إلى آخر إيه؟ هذه الأشياء التي وضعها المحدثون. فابن قدامة ذكر من هذا المنطلق، لأن قدامة علم كبير، ماشي؟ لكن السخوة لك إيه؟ برضه ما كنتش أحب أنه يذكرها، طالما أن هذه أسانيد وهي، وبعض الناس ممكن تنطلي عليها وما تعرفش الأسانيد وتقبل هذه الحكايات، فما كنت أحب أن يذكر ذلك في كتاب، ما كنت أحب أن يذكر ذلك فين؟ في كتاب. لسنا طبعا يا جماعة أن الكلام بقى في التوبة والرقائق والحاجات ديت إيه؟ ربما يضع فيها الوضعون الشيء الكثير. تعرف أن كان من أسباب الوضع كما قالت بعض الطوائف التي اتخذت الكذب ذريعة لها، قالت إنما نكذب له ولا نكذب إيه؟ عليه، يعني احنا بنكذب للنبي، ازاي تكذب للنبي؟ ما انا بقول كده حاجات حلوه كده عشان نرقق الناس، بس لو قلته من اللي قالها ما حدش يسمع ايه كلام، انما لو قلت النبي قال كله ايه هيسمع ايه؟ هيسمع كلام. كبائع الهريسه، كبائع الايه الهريسه، عارفين الهريسه؟ طب يا جماعه الهريسه القديمه ما كانتش مسكره، خلي بالك الهريسه القديمه ما فيش ايه، كان اكل مش مسكر يعني، كان شوربه كده دقيق وحاجات زي كده يعني، ها؟ ما كانتش اللي هي الهريسه بتاعتنا يعني. فبتسمع كلمه هريسه في كتب القدماء اياك ان ينصرف ذهنك الى الهريسه بتاعتنا، الهريسه تبعنا خلاص فيها السكر، انما الهريسه تبعهم ففيها الملح، ماشي؟ واحد باع هريسه بيبيع، ما حدش بيعبره يشتري منه، طب اتصرف يعني، ها؟ حدثني فلان عن فلان فلان مثلا قال كل الهريسه فانها تشد الظهر، خليك كده واقف كده ايه، ها؟ عضلات كده، ها؟ الناس كلها ايه تشتري، خلاص الناس كلها ايه مغفلوا، بس ذكر لهم سند، ذكر لهم ايه سند، من مس أرنبة أنفه بلسانه دخل الجنة، كله ايه طلع لسانه كده عشان ايه يمس بيه ايه، طبعا هذا من فعل ايه يا جماعة، انت عارفين طبعا مين بيطلع لسانه كده ويمس من غيره، عارفين؟ يا حد سألك يا اخي جاموس ايه، حد سألك؟ المهم يعني، طيب يبقى إذن لابد من معرفة كلام العلماء على المراجع التاريخية قبل أن نقرأ فيها وقبل أن نعتمد ما فيها من روايات قد تكون مكذوبة. أيضا تاريخ الدول لا يعرف في وقتها، لا يعرف فين؟ في وقتها. يعني مثلا قامت الدولة الأموية، دولة الإيه؟ الأموية، ماشي؟ في المؤرخ مثلا في العصر الأموي يكتب، خلاص ممكن يكتب أشياء تغضب عليه الإيه؟ السلطة، صح كده؟ فربما إيه لم يكتب إيه أشياء حدثت فين في عصر، خوفا من إيه؟ خوفا من أن ينال إيه منه، لكن بعد انتهاء الدولة الأموية ممكن إيه يكتب. لكن للأسف الشديد يا جماعة تاريخ الأمويين برضو تعرض لشيء كبير من التزوير، من الايه التزوير، ليه؟ لانه كتب في عهد العباسيين، انت عارف ان كان في عداء شديد جدا بين الايه بين العباسيين والايه والامويين، لذلك برضو ايضا تاريخ الدوله الامويه في شيء غير قليل من الايه من التزوير ومن الانتحال والكذب ايه عليهم، لانه كتب في عهد الايه العباسيين. ربما في الاعصار المتاخره حدث نوع من التنقيح لهذه الايه لهذا التاريخ. يبقى تاريخ الدولة يا جماعة قد لا يعرف فين في وقتها، إنما قد يعرف إيه فيما إيه بعد، لأنه إيه ربما خاف المؤرخ من كتابة إيه ما حدث من أحداث حساسة أو من أحداث حساسة في عصره. النقطة التي تليها مما ينبغي لدارس التاريخ أنه من كمال الأدب مع أعلامنا وعلمائنا أن نترحم عليهم عند ذكرهم. من كمال جمع الأدب أن نترحم على الأعلام والعلماء عند إيه؟ ذكرهم. يعني مثلا لا نسمع البخاري حتى نقول إيه؟ رحمه الله، الشافعي رحمه الله، مالك رحمه الله، أبو حنيفة رحمه الله. ليه يا جماعة؟ لأن هؤلاء العلماء والأعلام هم نقلة هذا الدين إلينا. كم ضحوا بأنفسهم وأرواحهم وأوقاتهم وأموالهم وصحتهم وشبابهم حتى نقل هذا الدين إيه؟ إلينا. فأقل حقهم علينا أن نترحم عليهم عند إيه؟ عند ذكرهم. فعندما تقرأ في التاريخ مثلا سير الأعلام وسير العلماء وسير الفقهاء والمحدثين وما إلى ذلك، ينبغي لك أن إيه؟ تتأدب معهم بأن تترحم إيه؟ عليه، ماشي؟ ولعلك يقال لك ولك إيه؟ ولك مثله، يعني لك رحمة إيه؟ كرحمته. يقول رزق الله التميمي الحنبلي، توفي سنة 488، يقول: يقبح بكم أن تستفيدوا منا ثم تذكرون ولا تترحموا علينا. من القبيح بكم يا جماعة إيه؟ أن تستفيدوا إيه؟ من أنت استفدت من البخاري؟ طبعا استفدت من البخاري، جمع لنا إيه؟ أصح الصحيح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. استفدت من الشافعي؟ أعمل فكره في النصوص الشرعية واستنبط إيه؟ القواعد الحاكمة للمسائل الكثيرة جدا، وهو واضع علم أصول الإيه؟ أصول الفقه. استفدت من مالك كذلك، أبي حنيفة كذلك، من أحمد كذلك، من غيره كذلك. لذلك فينبغي لنا يا جماعة أن نترحم على هؤلاء العلماء الذين استفدنا منهم الشيء الكثير. النقطة التي تليها التثبت مما يرد من قصص وأخبار فيها مخالفة للشرع طبعا كما قلنا شاعت القصص الضعيفة، القصة الايه الضعيفة والموضوعة والايه والباطلة، وربما قد ملئت بها كتب التاريخ، قد ملئت بها كتب الايه التاريخ. تعرف يا جماعة ان عمدة المؤرخين مين؟ محمد بن جرير الطبري. خلاص، تجد في تاريخ الطبري روايات كثيرة جدا، روايات ايه ضعيفة، روايات ايه ضعيفة ومتاهة مطولة. يعني مثلا تجد قصة التحكيم مثلا وردت من طريق أبي مخنف عند الطبري مطولة، وبقى عمرو بن العاص بيشتم أبي موسى، وموسى أكنه رجل مغفل، وعمرو بن العاص أكنه رجل خبيث، وفعلت وفعلنا وخلعت صاحبي وانت لا وعملتها فيا، حس ان فيلم هندي مش خلاص. وتجد القصة في الصحيح وردت مختصرة، وردت ايه مختصرة. طبعا المطولة هذه من اختلاق الكذابين على الصحابة ويحاولون بذلك انتقاص الصحابة، حتى أن البعض للأسف الشديد يا جماعة عندما يذكر عمرو بن العاص رضي الله عنه ربما إيه يجد فين في نفسه عمرو بن العاص كان يعني لا، ده هذا يا جماعة من فعل الكذابين، من فعل الإيه الكذابين. هؤلاء الصحابة الأطهار الأقيار انتقاهم رب العالمين لصحبة إيه صحبة نبي صلى الله عليه وسلم. البعض عندما يسمع مثلا معاوية بن أبي سفيان ربما إيه يجد حرك كده فين في نفسه. هذا أيضا يا جماعة من فعل المجرمين بتاريخنا. هؤلاء كانوا صحابة أطهارا أخيارا اختارهم الله عز وجل لصحبة إيه نبي. وكان معاوية رضي الله عنه من كتبة الإيه من كتبة الوحي، وهذا اصطفاء من الله عز وجل، لأن الله عز وجل لا يقر نبيه على اختيار رجل يكتب الوحي إلا إن كان أهلا لذلك، إلا إن كان أهلا لإيه لذلك. طيب، أيضا من هذه النقاط التي نوصي بها طالب علم التاريخ لابد من حمل ما ثبت عن بعض الأعلام على أحسن المحامل، على أحسن الايه؟ المحامل. يعني مثلا في قصة الإفك، في قصة الايه؟ الإفك، النبي صلى الله عليه وسلم مكث الوحي لا ينزل عليه فترة حتى استشار ايه؟ أصحابه في فراق ايه؟ أهله. وكان ممن استشارهم مين؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال له ايه؟ النساء وغيرها ايه؟ كثير، إياك أن تحمل هذه الكلمة على غير ايه؟ المحمل الايه؟ الحسن. ليس معنى هذا أن ايه؟ أن عليا يطعن فين؟ في عائشة، وحاشاه أن يفعل ايه؟ ذلك. لكنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أصابه ما أصابه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليهم من أنفسهم وأبنائهم وأزواجهم ومن الدنيا كلها. خلاص، فهنا نظر إيه يا جماعة؟ نظر للنبي صلى الله عليه وسلم وكيف قد أصابه الهم والحزن، فقد رمي في عرضه في الصديقة بنت الصديق، ومكث الوحي لا ينزل عليه، ورأى ما به من كرب فأشار عليه بهذه الإشارة. إذا نحمل كلام الصحابة وكلام الأفاضل على أفضل الإيه؟ المحامل. إياك أن تحمل لأخيك كلمة على الشر طالما أنك تجد لها في الخير إيه؟ محملا. وحتى إن لم تجد لها في الخير محملا قل لعل له عذر، لعل له إيه؟ عذر، لعل هناك محمل طيب لم أعرف، لم أعرف. فمن هذه النقاط أيضا معرفة أن سلفنا الصالح ليسوا إيه؟ معصومين، ليسوا إيه؟ معصومين. فلا يوجد شريف ولا عالم ولا يوجد صاحب فضل إلا وله إيه؟ أخطاء وزلات وهنات تقع إيه؟ وهنات تقع إيه؟ منه. لذلك أمرنا أن نهب خطأ الإنسان لصوابه إن كان من أهل الفضل ومن أهل العلم، فنهبوا خطأه لإيه؟ لصوابه، اللي هو يا جماعة منهج الإنصاف، منهج الإيه؟ الإنصاف. بعض الناس يهدم كل حسنة للإنسان إذا وقع منه إيه؟ خطأ إيه؟ خطأ واحد. يعني إنسان محسن إليك طوال الدهر ثم بدرت منه بادرة، غلط إيه؟ غلط، ثم تعمل إيه؟ تهدم كل شيء قد فعله لك، تقول له إيه؟ ما رأيت منك خيرا قط. طبعا دي جماعة إيه؟ من أكثر الأبواب التي تدخل النساء منها النار، عندما تقول لزوجها إيه؟ الذي قد أحسن إليها وفعل ما فعل، ثم إذا حدث منه شيء تقول إيه؟ ما رأيت منك خيرا قط. قال تكفرن، قل نكفر بالله، قال تكفرن العشير. إزاي بيكفرن العشير؟ خلاص، إن أحسن إلى إحداكن الدهر كله ثم قل إيه؟ ما رأينا منك خيرا قط. غلط غلطة هذا بس، إذا ما رأينا منك خيرا قط. لذلك كان يا جماعة هذا السبب، سبب من إيه؟ من أسباب دخول الكثير من النساء النار. ليه؟ كفران المعروف، كفران الإيه؟ كفران المعروف، خلاص، في مقابل خطأ إيه؟ واحد. ماشي، يبقى إذن ينبغي أن نهب خطأ الشريف وأهل العلم لصوابهم. وفي هذا يقول الذهبي رحمه الله في ترجمة قتادة ابن دعامة السدوسي، قتادة رحمه الله كان من كبار نقلة الحديث، نقلة العلم، قد رمي ببعض بدعة القدر، ببعض أقوال القدرية. فعندما ترجم له الذهبي رحمه الله، كان الذهبي من أكثر المترجمين إنصافا، وعندما تقرأ في كلام الذهبي للرواة ولغيرهم تجد الإنصاف يشع من كلامه. يقول عن قتادة وقد رمي بهذه البدعة، وكان قتادة من أوعية العلم، قال هو حجة بالإجماع، يعني حجة في النقل، يعني حجة فين؟ في النقل، نقبل روايته، نقبل إيه؟ روايته. هو حجة بالإجماع، إذا بين السماع فإنه مدلس معروف بذلك. يعني طبعا لو قال سمعت يبقى إيه؟ سمع فهو صادق. إلا إن طبعا قتادة كان مدلسا، كان إيه؟ مدلسا. لو قال عن يبقى هنا كلمة محتملة للإيه؟ للتدليس. طبعا ليس إيه؟ في هذا الموضع، ليس هذا الموضع هو موضع بيان إيه؟ في المقصود بالتدليس، إنما إيه؟ يبين في موضع إيه؟ آخر. قال فإنه مدلس معروف بذلك. قال وكان يرى القدر، يعني بدعة إيه؟ ببعض أقوال القدرية، يقول ببعض أقوال إيه؟ القدرية. قال وكان يرى القدر، نسأل الله العفو، نسأل الله الإيه؟ العفو. يعني وقع في القول ببعض أقوال أهل الإيه؟ أهل البدع من القدرية. قال ومع هذا، مع هذا اللي هو إيه؟ قوله ببدعة الإيه؟ القدر. ومع هذا فما توقف أحد في صدقه، هو ده الإنصاف، كان رجلا صادقا، وعدالته وحفظه. ولعل الله يعذر أمثاله، يعذر مين؟ أمثال مين؟ قتادة، يعني عالم مجتهد، عالم إيه؟ مجتهد كبير من أهل الاجتهاد. ولعل الله يعذر أمثاله ممن تلبس ببدعة يريد بها تعظيم الباري وتنزيهه وبذل وسعه، والله حكم عدل لطيف بعباده ولا يسأل عما يفعل. ولعل الله يعذر إيه؟ أمثال، يعني عالم رباني خلاص مجتهد، اجتهد وأعمل عقله فكره وعلمه، ثم إيه؟ أخطأ، ثم إيه؟ أخطأ بعد بذل وسع، بعد بذل إيه؟ وسع، لكن في النهاية إيه؟ أخطأ. فلعل الله يعذر إيه؟ أمثال. وإن كان هنا جماعة الخطأ خطأ عقدي، وإن كان الخطأ هنا خطأ إيه؟ عقدي. طبعا ليس كل خطأ عقدي يكفر خلاص، ولا يبدع ولا يفسق، مش كل خطأ عقدي يبدع ولا يفسق ولا إيه؟ ولا يكفر. فقال لك هنا هو اجتهد وبذل وسعه، وبذل إيه؟ وسعه، وأعمل علمه وعقله في استنباط الحكم هذا فأخطأ. فلعل الله يعذر إيه؟ أمثال. طيب يعني هو أخطأ وزلت مسألة عقدية، ها؟ ممكن يعذر، ممكن إيه؟ يعذر. طب احنا موقفنا إيه؟ سوف يبين ذلك الذهبي رحمه الله. قال ثم إن الكبير من أئمة العلم إذا كثر صوابه، الكبير من أئمة العلم إذا كثر إيه؟ صوابه، يعني عالم كبير مجتهد كثر إيه؟ صوابه، وعلم تحريه للحق، وعلم إيه؟ تحريه للحق، يعني حريص على معرفة إيه؟ الحق، مش أهل هوى ولا أهل بدع، واتسع علمه، يعني عالم بحر فين؟ في العلم، وظهر ذكاؤه، يعني عالم مجتهد ذكي نبيه واسع له العلم، وعرف صلاحه وورعه واتباعه، يغفر له زلله، يغفر له ايه؟ زلله. يعني مثلا ايه؟ جاء ابو حنيفة اخطأ، نعمل ايه؟ نقول الله ده كان له في الفقه ولا له في حاجة، وايه اللي خليه يجتهد اصلا؟ ها؟ وكيف يقول هذا الكلام؟ ده كلام بيتقال، ده العيل الصغير ما يقولش كده. طب هذا الكلام يصح يا جماعة؟ لأن أبا حنيفة ليس معصوما، وقتادة ليس إيه؟ معصوما، ومالك ليس معصوما، والبخاري ليس إيه؟ معصوما، والصحابة ليسوا إيه؟ ليسوا معصومين. لذلك فإننا لا نقبل الزلة خلاص، ولا نعير بها صاحبها، ولا نعير بها إيه؟ صاحبها. أما نعمل إيه؟ قال ولا نضلله ونطرحه وننسى محاسنه. يبقى يا جماعه طالما ان هو بذل كل وسعه واستفرغ طاقته في الوصول الى الحق، وكان اهل ذكاء ونباهه وعلم وفضل، لكنه بعد كل ذلك اخطا، يبقى نعمل فيه ايه؟ لا نطرحه خلاص، ولا نسبه ولا نعيره، وانما ماذا نفعل؟ قال ولا نقتدي به في بدعته وخطئه ونرجو له التوبة من ذلك. يبقى لا ننتقص منه، وأيضا لا نتبعه فين؟ في بدعته، ولا نتبعه فين؟ في بدعته، ولا نقتدي به في تلك البدعة. قال ونرجو له التوبة. المسلم يا جماعة يحب الخير لأخيه كما يحبه لنفسه، في بعض الناس كده بيدعو الله من منطلق إيه؟ حتى أقيم الحجة عليهم فيكذبوا فيدخلوا النار. ليه يا عم السواد ده بس يعني؟ ها؟ أنت بتدعو الناس رجاء أن يهتدوا، رجاء إيه؟ أن يهتدوا ويدخلوا الجنة، ماشي؟ وليس على سبيل أن تقيم عليهم إيه الحجة، ها؟ ويعاندوا ويدخلوا النار. لا مش كده، ليس بهذا المنطق، وإنما نحب إيه؟ الخير للناس جميعا أن يسلموا وأن يكونوا من أهل إيه؟ الجنة. انتهى من سير إعلام النبلاء للذهبي. النقطة الأخيرة، ينبغي لمن يتصدى لتاريخ العلماء الأعلام من رجال الحديث وغيرهم أن يتجنب الألفاظ الجارحة، أن يتجنب الألفاظ الجارحة. في بعض جماعة الطلبة يروح للشيخ يطلب علم المصطلح، ها، ويتعلم كده كلمتين، يعني ايه صحيح ويعني ايه ضعيف ويعني ايه مرسل ويعني ايه مقطوع ويعني ايه منقطع ويعني ايه معضل، ها، يعني ايه بيزحف كده يعني. وبعدين الشيخ على سبيل التجريح كده، على سبيل التعليم، يديله حديث كده سهل كده يكون في البخاري ومسلم، ها، وحديث كده متواتر وسهل كده وجميل، ها، ويقول له خرج هذا الحديث كده ايه واحكم عليه كده على سبيل التعليم يعني. فروح جالس صاحبنا مجمع الطرق على قد ما يقدر يعني. طبعا هو بكثير يجيب طبعا البخاري ومسلم وخلاص يعني، جمعهم الترمذي ولا حاجه يبقى كويس، ويجمع الطرق ويروح يعمل شجره كده اهوت، ها، ويذكر الطرق فيها. وبعد كده يترجم للرواه، يترجم لايه؟ للرواه. وبعد كده يدور على العلل بقى. طب احس البخاري ومسلم انت عاوز ايه العلل ايه يا ابني؟ بس برضه طلع في عله يعني، هيسكت ولازم يشتغل. المهم فابتدي ايه يفتح كتب الايه التراجم، يلاقي في بعض الرواه مثلا تكلم في هذا الراوي، ماشي، ويكون اللي تكلم في راوي يكون مثلا ايه راجل متشدد يعني. مثلا يا جماعه في بعض المتكلمين في الرواه متشددون، زي مين؟ زي مين؟ زي ابو حاتم مثلا. زي ايه ابو حاتم؟ ابو حاتم كان متشددا في الحكم على الايه على الرواه يعني. أبو حاتم الرازي كان من طبقة المتشددين يعني. طبعا طبقة المتوسطين زي مثلا الإمام أحمد مثلا، تفهمني، ومن إيه على شاكلته. وفي طبقة المتساهلين زي العقيلي والجماعة دول. وفي طبقة المتشددين زي مين؟ كأبي حاتم، ماشي، الرازي. فممكن يطلع منه كلمة إيه شديدة شوية أو كلمة صعبة شوية، أو ما يديش الراوي إيه حقه في التبجيل الشديد يعني، ماشي. فربما وقع على كلمة كده في راوي يقول لك وفلان هذا ليس به بأس، تفهمني، ليس به ايه يا عم، ده امام كبير يا عم، ده ليس به بأس مين، تفهمني. فربما يقع في تجريح العلماء، تجريح العلماء، اقول لك مثلا ايه فلان وفلان هذا ضعيف. ليه؟ اصلا في واحد ضعيف يا عم، زغان اللي قال ان هو ضعيف ضعيف يعني، ما يجي واحد ضعيف يقول فلان ضعيف، يعني مين ضعيف؟ يبقى اللي بيقول هو ضعيف الذي ضعف هو الايه يعني. مثلا يا جماعه لو واحد ايه واحد مثلا نجار مسلح، طبعا مفيش مشكله نجار مسلح، نجار مسلح جه خلاص فقال لك ايه والله البخاري هذا رجل ضعيف. طبعا نجار مسلح يعني لا يفهم الا في مهنته يعني، ملوش في العلم يعني، ماشي، وقال لك البخاري هذا رجل ضعيف في الحديث، وليس له في بضاعة الحديث ولا في صنعته شيء. هذا الكلام يطعن في مين؟ في المتكلم. يطعن في مين؟ في المتكلم، وليس في البخاري. وليس فين؟ في البخاري، لانه ليس من اهل الصنعة، ليس من اهل الايه الصنع، وتكلم فيما لا يحسن. لذلك ينبغي أن نتحرى في ألفاظنا، نتحرى فين؟ في ألفاظنا. وكان علماؤنا رحمهم الله يتحرون في ذلك. فكان أحمد مثلا يقول في بعض الأحكام، يقول هذا شيء لا يعجبني، أو هذا شيء يعجبني. هذا ليس قولا على سبيل التشهي، وإنما كان يخشى أن يقول هذا حلال وهذا حرام، خلاص، وهو ليس على يقين فيأثم به، يأثم بذلك. أيضا تجد البخاري في ألفاظ تجريحه خلاص ربما قال اللفظ يا جماعة إيه يكون إيه اللفظ شكله كده إيه مفيش في تجريح قوي، وهو من أكثر ألفاظ التجريح عنده، مثلا ليس بشيء مثلا، ها، يجي اللفظ يكون إيه يكون خفيف، يكون إيه خفيف، ما يقولش مثلا كذاب مطرح دجال، ها، لا، الكلام ده كلام شديد. طبعا يا جماعه كلمه دجال ديت من اقوى الفاظ الايه التجريح، لان لها اقوى درجه في التجريح، ان يقال ايه فلان ايه دجال، قالها مالك، وقالها مالك في ابن إسحاق، وابن إسحاق إمام في السير، وابن إسحاق حسن الحديث، حسن الايه الحديث. فمر ابن إسحاق سأله بعضهم فقال اعرضوا علي حديث مالك فإني أنا بيطاره، أنا بقى الدكتور اللي قال لك ده صحيح وده ضعيف وده مالك وهم فيه وده، بس أنت اعرض علي حديث مين مالك يعني. طبعا كانوا أقران، لكن طبعا مالك مالك هو مالك يعني، مالك لوحده كده متحط كده في كفة وتحط قدامه عشرة ممكن يوزن إيه يوزن العشرة دول لوحده كده. فطبعا قال اعرضوا علي حديث مالك فإني أنا إيه بيطاره. فعندما قيل ذلك لمالك قال عنه يا جماعة دجال من الدجاجلة، دي من أقوى ألفاظ إيه التجريح. ألف مين؟ ابن إسحاق، ابن إسحاق إمام في السير وفي الحديث حسن الإيه الحديث، لكن لا يقال عليه دجال ولا ضعيف حتى، ولا يقال عليه إيه ضعيف، لكن حسن الإيه الحديث. إذن فلم نقبل هذا اللفظ لأنه إيه من قول الأقران في بعضهم. يبقى لابد لمن يتصدى للتاريخ جماعة ولا سيما تواريخ رجال الحديث أن يتجنب الألفاظ الجارحة، لأنك ربما ضعفت رجلا صالحا أو وصفته بما ليس فيه فتأثم لذلك. خلي بالك مع الرواة دول كانوا أوعية العلم، الرواة كانوا إيه أوعية الإيه العلم، فقبل ما تقول فلان ده ضعيف وكذاب ومتروك ها وليس بشيء وأعرضوا عنه وسكتوا عنه والكلام ده كله، ينبغي أن إيه أن تتحرى، فربما وقعت في رجل إيه صالح، ربما وقعت في رجل قد حط رحاله في الجنة. لذلك يا جماعة ينبغي أن إيه أن تتأدب. وللأسف الشديد يا جماعة بعض طلبة الحديث خاصة أنا أقول البعض ربما يتعلم سوء الأدب، سوء إيه الأدب، لأنه نصب من نفسه حكما على الرواة، تعود أنه إيه صحيح ضعيف حسن ها كذاب متروك ها لا بأس به صالح، وتعود أنه بقى كده إيه بقى حاسس أنه بيحكم على الناس كده يعني، فربما يتعلم من ذلك سوء الايه الادب. بل كان اهل العلم الكبار يتحرون ويتقون الله عز وجل في الفاظهم. اخر حاجه معنا سريعا كده هو تعرض تاريخنا الاسلامي لحملات من التزوير، حملات من جماعه التزوير، وتولى هذه الحملات اصناف من الناس زوروا تاريخ الإسلام. من هؤلاء الأصناف بعض الناس الذين كتبوا في التاريخ إرضاء لمذهب معين أو شخص إيه أو شخص معين، يعني مثلا زي ما قلت لك مثلا واحد زي مين، واحد زي أبو الفضل الأصفهاني كان رجل شيعي، فبيكتب إرضاء لمين لمذهبه لتشيعه خلاص ويكذب. أبو مخنف مثلا يروي ما يخدم إيه ما يخدم إيه تشيعه وما يخدم إيه مذهبه، فهؤلاء ممن زوروا الايه التاريخ. ومن ضمن الاصناف التي زورت التاريخ في العصر الحديث المستشرقون، اسمهم يا جماعه الايه المستشرقون، هم بالنسبه لنا اهل غرب خلاص واحنا بالنسبه لهم اهل ايه شرق. فالمستشرق هؤلاء بعض القساوسه وبعض العلماء في الغرب وفي اوروبا على الاخص تخصصوا في علوم المشرق أو في علوم المسلمين يعني الأقص يعني ها، ودرسوا اللغة العربية ليس من أجل خدمة الدين الإسلامي ولا من أجل خدمة اللغة العربية، ولكن من أجل الطعن إيه الطعن فيها. فبدأ يدرس اللغة العربية ويدرس الدين ويدرس السنة والقرآن وعلومه، وبدأ إيه يكيد الإسلام من إيه من داخله. بل ذهب طلبة العلم من الجامعات الإسلامية والعربية لنيل شهادات الماجستير والدكتوراه على أيدي المستشرقين الغربيين، كثير جدا لا سيما في القرن العشرين نال الدرجات العلمية في العلوم الإسلامية وفي الآداب العربية وفي اللغة العربية على أيدي مين مستشرقين. يعني أنا من درسوني في كلية دار العلوم معظم الصف الأول الدكاترة الكبار واخدين الدكتوراه من جامعات أوروبا كامبريدج مدريد وأمريكا أيضا تفهمني والسربون طبعا والقصة دي كلها، ونالوا أشد دكتوراه من إيه من تلك الجامعات في اللغة العربية والعلوم الإسلامية والآداب العربية، وهذا من العجب الإيه العجاب. فلذلك المشركون يا جماعة عمدوا إلى تزوير التاريخ الإيه الإسلامي والكيد الإسلام من إيه من داخل. أيضا ممن ظهروا جماعة التاريخ الإسلامي مؤرخون عرب لكنهم طائفيون ليسوا مسلمين، زي جورج زيدان وزي فيليب حتي، فهؤلاء قد كتبوا في التاريخ باللغة العربية وهم ليسوا على دينات الإسلام، عرب بس مش إيه؟ مش مسلمين، وحاولوا تزوير التاريخ الإسلامي والكتابة فيه بلغة المسلمين واللغة الإيه؟ اللغة العربية. وممن ساهم جماعة في تزوير التاريخ من حيث التعليم والتعلم في بلادنا هؤلاء المعلمون الذين تلقوا دراسة التاريخ في بلدان أجنبية، يعني بيطلع من هنا مثلا من عند المسلمين يدرس تاريخ الإسلام فين؟ في بلاد الإيه؟ الغرب، على طريقة من؟ الغرب. عندما يكتب عدوك تاريخك، عندما يدرسك تاريخك، يدرس تاريخ إيه؟ تاريخ مزور ولا شك فيه في ذلك. ونكتفي بهذا القدر. السلام عليكم ورحمة الله.